الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حلو الكون، ما زلنا مع أسماء الله الحسنى، ما زلنا مع اسم الله الهادي، وده اللقاء الثاني في شرح هذا الاسم العظيم، اسم الله الهادي. اتكلمنا في الدرس اللي فات مع بعض عن الاساليب والطرق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لكل واحد فينا ليل نهار علشان تكون اسباب الهدايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بياخد بايدك من خلالها، اسباب الهدايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدلك عليها، لان الله سبحانه وتعالى يحب لك الهدى. والله يا اخوانا ربنا فعلا بيحب لينا الهدى، ربنا سبحانه وتعالى يحب لنا أن نكون قريبين منه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الخلق، كل الخلق، على طاعته وعلى عبادته. لذا أرسل الله عز وجل الرسل. هو ليه ربنا أرسل الرسل؟ لأن الله يحب لكم الهداية. ولماذا أنزل الله الكتب؟ لأن الله يحب لنا الهداية. بل اسمعوها مني، بل لماذا جعل الله عز وجل الدار الآخرة؟ لأن الله يحب لك الهداية. لما تعلم كده ان في موقف انت هتقف فيه بين يدي الله لتحاسب، فتلاقيك انت هتخاف فتهتدي فتقرب من ربنا. فيوم القيامة من الأسباب الأساسية التي جعل الله عز وجل من أجلها هذا اليوم ان انت تخاف، فبالتالي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا ربنا سبحانه وتعالى صرف الآيات بيننا؟ لكل يوم يصرف لنا آية من الآيات عشان بيحب لنا الهداية. يا أخوانا، أعتى الناس أرسل الله سبحانه وتعالى لهم من أسباب الهداية ما مثله آمن به البشر. قوم ثمود بيقولوا لنبي الله صالح: عايزنا نؤمن بيك، شايف الصخرة دي؟ أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حمراء عشراء حامل، يعني صفاتها كذا وكذا وكذا، فإن أخرجت لنا هذه الآية آمنا بك وصدقناك واتبعناك. وأمام هذا الكلام ربنا سبحانه وتعالى أراهم هذه الآية من قلب الصخرة اللي أشاروا إليها، فأخرج الله تبارك وتعالى لهم هذه الآية، ومع ذلك عصوا. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن: وأما ثمود فهديناهم، أي سخرنا لهم كل أسباب الهداية، سخرنا لهم كل أسباب الهداية. ما من سبب من أسباب الهداية إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى لهم، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يا أخوانا، بل كان النبي من هؤلاء الأنبياء ينذر قومه قبل نزول العذاب بثلاثة أيام. يا اخوانا، خلاص انتوا قدامكم 3 ايام وبعد كده العذاب هينزل، الحقوا توبوا. ومع ذلك لا يتوبون الى الله ولا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر ضلال النصارى في اتخاذ عيسى بن مريم اله من دون الله، وذكر حال اليهود في اتخاذ عزير ولد لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ لأنه يحب لهؤلاء الهداية، ربنا يحب لهؤلاء إن هم يقربوا منه سبحانه وتعالى، إن هم يسلكوا طريق الهداية. حتى فرعون الذي اطلع الله عز وجل على قلبه وعلى قلب من قريب منه، قال الله عز وجل: وجحدوا بها وسيقنتها أنفسهم. فهم يعلمون إن الحق هنا، عارفين ان الحق مع موسى وقومه، ومع ذلك نفوسهم كانت جاحدة. ومع ذلك الله عز وجل ارسل لهم ايات ورا ايات في 9 ايات الى فرعون وقومه، 9 ايات، كل اية الواحد يقف قدامها كده منبهر من عظمة هذه الاية. ان الجراد مثلا ينزل على بني إسرائيل، ينزل على أهل مصر كما قال ابن عباس: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. يقول ابن عباس ان الجراد كان ينزل على الأراضي كلها بتاعت أهل مصر، يجي على الأرض لرجل من قوم فرعون فيأكل ما فيها ويدمر ما فيها. أما الأرض اللي بيجوابه مباشرة الأرض رجل من بني إسرائيل، فهذه الأرض لا تصاب بأي مكروه ولا أي أذى. فيه آية أعظم من كده، في آية أعظم من كده، أن الرجل من قوم فرعون كان ينزل الكباية، ينزل الإزازة في قلب النيل علشان يشرب، يتحول هذا الماء إلى دم، ويأخذ نفس الكوب أو نفس الإناء، رجل من بني إسرائيل ينزله في قلب نهر النيل يجي يشرب، هو ماء. في آية أعظم من كده؟ إن الطوفان لما نزل على أهل مصر، الطوفان بيمر على البيوت، بيت رجل من أهل فرعون أو من قوم فرعون يخش عليه الطوفان يهدم ما في البيت ويهلك ما فيه، وبعد ذلك الطوفان يعدي على البيت اللي بعده لرجل من بني إسرائيل لا يصاب بمكروه ولا يصاب بأذى. ومع كل آية من هذه الآيات كان يؤمن قوم فرعون أن موسى على الحق، علشان كده بمجرد ما الآية تهلك منهم يطلعوا بري يقولوا: يا موسى ادع لنا ربك، لئن أنجيتنا من هذه لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، هنؤمن معاك. إذن هم يعلمون سبب العذاب ده إيه، وهم يعلمون أيضا كيفية الخروج من هذا العذاب. هذه الآيات إحنا بنسميها إيه؟ هي آثار ودلائل اسم الله الهادي، لأن ربنا يحب لهؤلاء مع علمه سبحانه وتعالى أنهم يعني أيقنوا بهذه الآيات ولكن جحدت بها أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب لهم الهداية أرسل الله عز وجل لهم الآيات. بل ما من رسول وما من نبي، يعني كفاية من الرسول، يعني الرسول في حد ذاته مصدر هداية وهو أثر من أثار اسم الله الهادي، إنزال الكتب على الأنبياء وعلى المرسلين هو أثر من أثار اسم الله الهادي، جعل الله سبحانه وتعالى كل كتاب من كتبه سبب من أسباب الهداية، يعني ده سبب من أسباب الهداية. شفت قبل كده واحد راكب عربيته على طريق سريع، وليكن مثلا الطريق الغربي بتاع الصعيد، اللي لو العربية عطلت قدامك يومين بقى على المحد بقى يعدي عليك، انت عارف انك الطريق طويل والبنزين معاك هيخلص، جيت عند اخر بنزينة في الطريق اللي جنبك يقولك خش فول اللمبة بتاعت البنزين منورة 10-15-20 كيلو كمان خلاص مفيش تاريخ ابن يومين، تقولوا لا احنا ان شاء الله العربية هتمشي. يا عم تمشي ازاي، محتاجين بنزين يا عم، كمل حط بنزين وبعد كده كمل. لا 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 شوية ربنا هيصر في الطريق هنلاقي بنزينات، يا عم الطريق مفيش بنزين اصلا. وهكذا حال الانسان، انزل الله عز وجل القرآن او الكتب سابقة لان ربنا هادي. إن أنزلنا التوراة فيها إيه؟ هدى ونور. قال الله في شأن القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأنزل الله الكتب هداية للناس، فده أثر من أثار اسم الله الهادي. ليس هذا وحسب، بل ما من نبي ولا رسول إلا أعطاه الله عز وجل من المعجزات ما آمن به البشر. مع الكتب جعل الله عز وجل لكل نبي من الأنبياء معجزات، المعجزات دي إذا رآها الإنسان آمن بها. وما من رسول إلا وكانت معه آية من الآيات، وما من نبي إلا كانت معه آية من الآيات. ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعل الآيات والمعجزات لهؤلاء الأنبياء والمرسلين؟ ليه؟ أثر من أثار اسم الله الهادي، لأن الله يحب لك الهداية، لأن الله يحب لك الهداية. الله تبارك وتعالى لما خلقك، وأنا ضربت لكم مثال الأسبوع اللي فات، وقلت لكم في محلات الملابس الكبيرة اللي هي الماركات بقى الكبيرة، تلاقي دايما حاطط مع كل ثياب متعلقة حاطط فيها حاجة ممغنطة كده، مغناطيس، صح؟ لما تيجي تشتري لازم تقف على المكان الأول يحط الجهاز الممغنط ده أو القطعة الممغنطة دي على الجهاز اللي عنده ويشيلها من قلب الثياب ويحطها لك في الكيس ويقولك اتفضل. إنما لو في يوم من الأيام ما تشاريش القطعة الممغنطة دي وعديت على الجهاز اللي محطوط على الباب بتاع المحل، إيه اللي هيحصل؟ يقعد يصفر
ليه؟ في حرامي. الله عز وجل خلق في قلب كل إنسان منا جهاز زي ده، جهاز زي ده. الجهاز ده وظيفته ايه؟ وظيفته باختصار انك لما تعمل ذنب يفضل ينور. انا عملت ذنب، تلاقي عندك غصة في حلقك، ايه اللي انا عملته ده؟ مش انا اللي بعمل كده اصلا. تلاقي سبحان الله القولون عندك تعبة جدا، تلاقي سبحان الله انت قاعد مهموم، تلاقي سبحان الله انت قاعد متضايق، قاعد مخنوق، وتفضل تدور هو ده كله ايه. خلنا ده باختصار اللي احنا بنسميه الضمير اللي النبي سماه في الحديث المشهور، هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. واعظ الله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه ان الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. تعالوا نشبهها كده عشان نقرب المعنى بالنسبة لنا. صراطا مستقيما زي الطريق ده اللي احنا مش اللي هو اللي انتوا قاعدين فيه ده، على جنبتي الصراط صوران. ادي صورة اهو، ها معايا ولا رحت فين؟ معايا. ادي صورة اهو، الجدار ده والجدار ده، وعلى كل سور ابواب مفتحة، تخيلوا اللي هي الشبابيك دي، عليها سطور مرخاة، مرخاة عليها كل شباك من الشبابيك اللي على شمالنا دي او اللي على شمالي انا دي اللي هي منكم، عليها ستاير، وعلى رأس الصراط في اخر المسجد هناك واحد عمال ينادي يا عبد الله يا عبد الله لا تفتحه. في رواية عند احمد على كل باب منها شيطان يدعو اليها، شيطان واقف على الباب، تعالى تعالى شوف هنا، بص بص. وعلى رأس الصراط في الاخر خالص من ينادي عليه ويقول يا عبد الله لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. ما تفتحش الباب، لو فتحت الباب هتخش، ولو دخلت مش هتخرج. فقال النبي في آخر الحديث وعلى رأس الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. ده الواعظ، الواعظ اللي هو الضمير اللي تخليك لو في يوم من الأيام عملت حاجة غلط عمال يأنبك. تكلمنا الدرس الماضي من آثار هداية الله سبحانه وتعالى هداية الفطرة، اتكلمنا ايضا من اثار هداية الله هداية الرجال، ان ربنا يسخر في طريقك واحد يذكرك بالله. قلت لك من هدايات ربنا سبحانه وتعالى لك هداية ان يهديك بافعاله سبحانه وتعالى، ان يهديك بافعاله. في هداية اخرى وهي هداية اسمها هداية الانقباض والانبساط. ايه هداية الانقباض والانبساط؟ هي قريبة قوي من الله، من الأمور المتعلقة بالضمير، هداية الضمير. إن سبحان الله يسر الله تبارك وتعالى لك إنك قبل الفجر، قبل الفجر تقوم كده تتوضأ، صلي ركعتين، تدعي ربنا، تستغفر بالأسحار، تروح المسجد تصلي الفجر، وبعد ما تصلي الفجر كده تلاقي ربنا يرزقك بشيخ يقوم يذكرك بالله. بعد ده كله وقت الضحى خلاص 10 دقايق قعدت صليت الضحى، بعد ما خلصت انت قاعد انت مستشعر من جواك ان انت مرتاح نفسيا جدا. يا الله ايه الجمال ده، وتحس من جواك بفرحة وسعادة مالية قلبك، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يسر لك الامر في هذا اليوم. تاني يوم راح عليك صلاة الفجر، تاني يوم نفس اليوم كله مشاكل وأزمات. تصحى الصبح عملت مشكلة مع زوجتك، تصحى الصبح تروح شغلك تلاقي حصل لك مشكلة وانت ماشي في الشارع، تصحى الصبح واقف انت متأخر أصلا عايز تلحق ميعاد العمل بتاعك مفيش مواصلات توصلك، تصحى الصبح يا خلاص أنا جريت بقى ورحت الشغل بتاعي المدير واقف، رغم إن هو أصلا ما بيجيش أنا متأخر، المدير واقف مستنيني أنا بقى. إيه ده؟ ايه ده؟ هداية الانقباض والانبساط انك تعمل الطاعة، يشرح الله، يشرح الله تبارك وتعالى صدرك، وتلاقي اليوم سبحان الله ميسر على النقيض. عصيت ربنا سبحانه وتعالى تلاقي اليوم كله ازمات وكله مشكلات وما بيعديش. اذا كانت كل هذه الهدايات اللي احنا تكلمنا عليها الدرس الماضي، كل هذه الهدايات
ومع ذلك إنسان لم يهتدي. في ظنكم إيه السبب؟ يعني مثلا إن في يوم من الأيام صاحبي مات، وأنا عارف إنه ميت على كبيره، يعني أنا عارف إن صاحبي ده لما مات والعياذ بالله هو بيزني، أو مات والعياذ بالله هو بيشوف حاجة مش كويسة، أو مات والعياذ بالله هو بيصليش. أنت متخيل هو الهدايات بتاعت ربنا وصلت ولا ما وصلتش؟ ها؟ قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ حتى يبين لهم ما يتقون. فلا يمكن بحال من الأحوال إنسان يضل إلا بحالة واحدة، بعد أن يبين الله تبارك وتعالى له سبل الهداية وسبل الضلال. نسمع الآية الثانية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ ها؟ يبقى لازم ربنا يبين له. أي إنسان كان في يوم من الأيام طائع وانتكس وبدأ يمشي في طريق الضلال، لازم ربنا يبين له حتى يبين لهم ما يتقون. إذا بين الله عز وجل له ورأى الإنسان الآية، خلاص أسلب بقى الطريق اللي انت عايزه. في ظنكم إخواني كرام، ما هي العوائق التي تعوق وصال إصال هداية الله عز وجل لنا؟ إيه هي الأزر دي؟ وده درس النهاردة بعد ما تعرفنا على معنى اسم الله الهادي وأسباب أو صور هداية الله عز وجل لخلقه. إحنا نتكلم النهاردة، طب الآيات دي وصلت عند ناس كتير بس لسه ربنا ما هداهمش، إيه الأسباب؟ إيه حوائق الهداية يا أخوانا؟ الحوائق دي ممكن نقسمها لأصلين مهمين جدا. الأصل الأول هو أمر متعلق بنفس الإنسان. الأصل الثاني هو أصل متعلق بالبيئة التي اختارها الإنسان. حاجة متعلقة بنفسك أنت، وحاجة متعلقة بالبيئة المحيطة بك. أضرب لكم مثال: الأخنس بن شريك، أبو سفيان، أبو جهل، الثلاثة دول كل ليلة بيقوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعوا القرآن، كل واحد منهم في جانب من الجوانب لا يعرف الآخر بوجود صاحبه. بعد ما يخلص النبي قراءته بالليل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يمشوا في الطريق، الثلاثة بينتقوا مع بعض: يا أخوانا اللي انتم بتعملوه ده غلط، وضعفاء مكة لو رأونا على هذا الحال هتكون النتيجة سيئة. يتوعدوا ويتقاسموا ان هما ما يعملوش كده تاني. تاني يوم لا تملك نفوسهم البعد عن سماع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني يوم يروح عند بيت النبي، كل واحد قاعد في جهة، صح؟ يتقاسموا ويتوعدوا وما عندوش تعملوا كده. تالت يوم اجتمعوا. فالأخنس بن شريك راح لأبي جهل فقال له: ما تقول فيما تسمع في من محمد؟ انت ايه رايك في اللي بتسمعه من محمد؟ فقال: انني اعلم والله انه الحق، انا عارف ان هو ده الحق، ولكن كنا وبنو عبد مناف كفرسي رهان، اطعموا فاطعمنا، وحملوا فحملنا، وفعلوا ففعلنا، حتى إذا تحاذينا الركب بالركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، أن ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به أبدا. يعلم أنه الحق ولا لا يعلم؟ ولكن هو الهوى يا أخوانا، الهوى اللي بيكون في صدر بعض الناس. فقد تكون نفس الإنسان نفس هوائية، ومعنى الهوائية أي تتبع الهوى. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه إيه؟ على طول إذا وجدت كلمة هوى على طول لازم تعرف إن ده إنسان ضل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. يبقى ليه ربنا أضله؟ هو من البداية اتبع هواه. زي كده أبو جهل كده، هو يعلم أنه الحق، زي ما حيي بن أخطب لما أرسل أخاه علشان يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل يا ترى هو ده النبي فعلا بصفاته اللي موجودة في التوراة؟ فلما وصل إلى وصل المدينة وبدأ يبص على النبي وأحوال النبي والصفات اللي عملها بينه مقارنة بين ما في التوراة وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، علم أنه هو. رجع إلى حيي بن أخطب فبيسأله بيقول له أهو هو؟ قال هو هو. أهو هو يعني هو اللي موجود عندنا في التوراة؟ قال هو هو. قال فما الحل؟ قال عداوته ما حييت. يا إلهي، الكبر يا أخوانا، الكبر يا أخوانا، الكبر ممكن في بعض الأوقات أغلب أهل مكة ما أمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسبب الكبر. يروحوا إحنا أشراف مكة نقعد مع شوية العبيد دول، إحنا نقعد مع شوية لا 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 أطر الضر إحنا ممكن نؤمن بيه. كبر، الكبر اللي تخلي راجل الأعمال الكبير قوي، يعني راجل الأعمال الكبير قوي إنه ينزل المسجد علشان يصلي، بقى البواب اللي حافظ قرآن هو اللي يتقدم عليا؟ لا والله، ما عودي داخل المسجد ده تاني علشان البواب، عشان جوه هو يصلي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد يكون النفس أصلا فيها كبر، فيها عجب، لا تحب أبدا القبول الحق والإذعان للحق. اثنين، أو تكون أو يكون الحق يجي شوية على حاجة أنت بتحبها. مثالها مثلا، أضرب لكم مثال من السيرة ونرجع تاني لواقعنا. عبد الله بن أبي بن سلول قبل ما النبي يوصل للمدينة في هجرته صلى الله عليه وسلم كان سيوضع على رأسه التاج، التاج بتاعه كان بيجهز خلاص، بينظموا الخرزات اللي هتوضع في التاج اللي هيتحط على رأس عبد الله بن أبي بن سلول ليكون سيدا من سادات الأنصار، صح كده؟ وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أول ما وصل المدينة إيه اللي حصل؟ سيادة والملك وعلو الشأن اتاخد من عبد الله بن أبي بن سلول، راح فين؟ فنصب العداوة لرسول الله إلى أن مات. وزي ما كان في أبو جهل في مكة، كان في عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة. ده كان يعادي وده كان يعادي، ده كان بيشتم وكده، ده كان بيشتم، ده كان يريد قتل النبي وده كان يريد قتل النبي، ده تحالف مع اليهود وغيرهم ودول تحالف مع اليهود وغيرهم، صح؟ السبب في ايه؟ ليه عبد الله بن ابي بن سلول لم يقبل؟ الهوى يا اخواننا، الهوى. تعالوا بصوا انتوا ايه رايكم في موقف عبد الله بن ابي بن سلول؟ على فكره ايام عبد الله بن ابي بن سلول في حياتنا، لان بعض الناس يقولوا ده ابو جهل كان كافر احنا مسلمين، وده عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق احنا مسلمين. نلوم يا اخواننا، اللهم ذكر لنا ذلك في القران علشان هم كفار واحنا مسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يقيم لنا قيما وثوابت ومبادئ. القيم والثوابت والمبادئ تمسكت بيها، اذا كانت في الحق انت عليت، اذا كانت في الباطل انت نزلت. فربنا بيقول انه ما هلك عبد الله بن ابي بن سلول الا بسبب حته الهوى اللي كانت موجوده عنده. فكانت النتيجة ان بعض الناس ممكن يكون عندها هوى. اضرب لكم مثال بنفس القيمة السيئة اللي كانت عبد الله بن ابي بن سلول، شاب بيحب بنت ماشي، صاحبه وهو عارف طريق الهداية وطريق الالتزام وطريق التدين وطريق المسجد وعايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، بس مش عايز يقرب. ليه؟ أصل مش هينفع يخش المسجد يصلي ويسمع دروس يبقى إنسان متدين هو لسه بيكلمها. فاختياره هنا إن هي مقدمة عندي على أي شيء. حتة الهوى، الحاجة اللي النفس بتهواها، زي عمرو بن عقيش. أنا عايزكم يا إخوانا تكونوا مش زي أبي بن سلول اللي هواه كان في الملك ما قدرش ياخده عاد النبي. أنا عايزكم زي عمرو بن عقيش اللي كان في عائق من عوائق التوبة في طريقه والالتزام والإسلام في طريقه، بس قدر يتخلص منه وتخلص منه في الوقت المناسب. يذكر أهل السير إن عمرو بن عقيش كان من أواخر أهل المدينة إسلاما. ليه؟ كان رجل يتعامل بالربا، الربا يبقى راجل بيحب فلوس، يبقى راجل مادي، ولو دخل الإسلام بيحرم الربا. لا سيبوها شوية، مش هأسلم دلوقتي، ألم فلوس الأول اللي بره بعد كده أفكر في إسلام. يبقى العائق هنا كان متعلق بالإيه؟ بالنفس. حب وتحبون المال، هو بيحب الفلوس. وصل الشام جاب البضاعة بتاعته ورجع، وصل الشام وجاب البضاعة الفلوس بتاعته ورجع مدينة، رجع المدينة في وقت كان النبي فيه قد خرج لأحد، وحمل وطيس يوم أحد والقتال على أشده، ويخش عمرو بن أقيش غضبة لله ورسوله، خلاص هي لحظة من اللحظات، فين أبويا فين أخويا فين بني عمومتي فين أصحابي فين أهل المدينة؟ لا ده كلهم قرروا أن هم يبذلوا أنفسهم ودماءهم لله، كلهم يضحوا بكل ده، وأنا لسه هنا علشان شوية فلوس. يعني الناس دي بتضحي بأرواحها أغلى ما تملك، وأنا هنا عشان فلوس؟ إيه ده؟ إيه ده؟ لحظة صدق بينه وبين ربه عز وجل، أسلم تشهد وهو على حال طلع جري على أحد. أول ما وصل أحد إيه اللي حصل؟ جاءه سهم فوقع وهو في سياقة الموت بيموت. النبي صلى الله عليه وسلم رآه فأرسل إليه سعد بن معاذ فقال يا سعد سله أجاء غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومه؟ راح سعد بن معاذ بيسأله غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك؟ قال والله بل هي لله ولرسوله، ثم مات. سبحان من أحيا حتى يتكلم بهذه الكلمة. ويروح بسرعة سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. ليه؟ يوم ما قدر يتخلى عن عائق كبير جدا من العوائق المتعلقة بعوائق الهداية اللي كانت موجودة في حياته، اتباع النفس لهواها، اتباع النفس لهواها. وإما أن تكون من عوائق الهداية الأشياء برضو المتعلقة بالنفس، نفسك أصلا تبقى ضعيفة. عارفين يا أخوانا نفوسنا عاملة زي الأشياء المحيطة بينا، في واحد يا أخوانا نفسه عاملة زي الورقة دي، في واحد منا نفسه عاملة زي الورقة دي كده، مع أي مشكلة يتقطع، نفسه ضعيفة. وفي واحد ما شاء الله نفسه قوية جدا زي الرخام ده، وفي واحد نفسه قوية زي الحديد. الأنفس الضعيفة دي اللي صاحبها ما بيفكرش أبدا أنه يقويها، النفس الضعيفة دي هي في الأساس عائق من أعظم عوائق الهداية. تعالوا ناخد نموذج من النماذج اللي كانت موجودة زمان في زمن النبي وننزل على الواقع سريعا. الجد بن قيس واحد من الأنفس الضعيفة جدا، الجبانة جدا، الخوافة جدا، اللينة جدا، الهشة جدا. يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع الصحابة على الموت، شوف بقى النفوس الأبية القوية، بيبايع الصحابة تحت شجرة رضوان على الموت، والصحابي من دول نفسه قوية بيبايع النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك يا رسول الله على الموت دون هذا الدين، واخد بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أنا بدأت أفكر مين صاحب الجمل الأحمر، بدأت أدور، قال فوجدته الجد بن قيس مختبئ تحت إبط إبله حتى لا يبايع رسول الله. نفسه ضعيفة، ظهر ضعفها قوي ولينها ورخاوتها يوم تبوك. يلا نخرج للجهاد في سبيل الله، يا رسول الله يا رسول الله إيه ذلي ولا تفتني أنا لو طلعت هتفتن يا رسول الله. تعرفين الشخصية دي؟ عارفين الشخصية دي؟ لا 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 أنا لا 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 أنا ما هي دي يا رسول الله. لقد علم قومي أنني من أكثر الناس فتنة من النساء يا رسول الله، أنا وخلاص أفتن يا ابني التزم متدين. لا 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 أنا أخاف أصل الناس بياخدوا الملتحين. يا راجل خليك راجل، خدت بالك؟ لا 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 أستنى لو التحيت هيمشوني من الشغل. لا 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 أستنى لو التحيت أستنى هيحصل، أستنى لو انتقلت مش هتجوز. النفس الضعيفة التي لا تقبل هداية الله عز وجل، ودايما نفس خائفة متوجسة من المستقبل، لا أصل ممكن لو عملت كده يحصل كذا. سبحان الله سبحان الله. وقد يكون هذا الأمر متعلق بالنفس ده، وقد يكون الأمر اللي هو عائق من أعظم وأخطر عوائق توبة، عوائق الهداية،
أن هذا الإنسان إنسان مريض. عارفين يا أخوانا اللي عنده بعد نظر، عارفينه اللي عنده بعد نظر عنده الحاجات بالمشقلوب، بالعكس يعني الحاجة البعيدة قوي شايفها إيه ها، والحاجة القريبة شايفها إيه، ده مرض
ماشي يا حي،
ده مرض. هذا المرض في مرض برضو بينزل في القلب شبيه له كده، ذكره الله عز وجل في كتابه. المرض ده اللي يشوف آيات الخير اللي تدل على الخير شايفها شر، وشايف آيات الشر شايفها خير. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء وكيف أن الله يصرفهم أصلا عن طاعته، قال ربنا تبارك وتعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يا نهار أبيض، شايف طريق ده كده وشايف طريق، شايف عقبة ده وشايف عقبة ده، بس هو أحول ما بيشوفش، البعيد عنده بعد نظر، شايف ده الشر وشايف ده الخير، مع إن العكس. ده ربنا يا رب يعفيني وإياكم، المرض ده لما بيسيطر على القلب وبيزيد شوية بيتعمل، المرض ده لما بيزيد شوية في القلب بيتعمل القلب، فمهما أرسل الله له من آيات بسبب ذنوبه ومعاصيه، ذنوب ومعاصي، ذنوب ومعاصي، ذنوب ومعاصي، فكانت النتيجة القلب أصبح أعمى ما عادش شايف أصلا. قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار. مش المشكلة في عمى البصر، ولكن المشكلة فين؟ ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور. الناس دي إيه العائق الأساسي عندها؟ ذنوبها ومعاصيها، عندها ذنوب ومعاصي ياما، الذنوب والمعاصي دي نزلت على القلب طمست بصيرة القلب، فما عاد هذا القلب يرى آيات الله أصلا. بعد موت أخونا محمود منعم ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، اللي مات غرقان من أيام وما لقهوش إلا بعد يومين من غرقه، وأهله يا عيني أسأل الله أن يصبرهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان، اللهم أمين، وأن يجرهم في مصيبتهم ويخلفهم خيرا منها. يعني عديد يدوروا إخوانا، ما حدش شافه يا إخوانا، عربيته شكلها كذا ويرفعوا الصور العربية ويرفعوا شكله، ما حدش شافه، وقلبوا الدنيا أقسام ومستشفيات، هم ما يعرفوش ولا بيسموا في المستشفيات، ده غرقان في بطن الضيق في بطن البحر، وبعد شويه يطلع ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. حد من الصحابه يقول لي من كتر ما انا بشوف صحابي بيموتوا قدام عينيا انا ما عمتش شايف اصلا ان دي من ايات ربنا لينا. تخيلين احنا وصلنا فين؟ والله يا اخوانا اتقالت لي الاسبوع ده اكتر من ثلاث مرات، اكتر من ثلاث مرات يقولوا له، بيقولوا لي احنا من كتر ما شايفين ناس بتموت، وشباب منصوره ميت فيها السنه اللي فاتت دي كميه شباب لا عد ولا حصر، يقول احنا ما عدناش خلاص بنتاثر، ما عادش بيتاثر. ده بقى هي دي بقى هنا في مشكله كبيره قوي قوي، اما ان هو خلاص استسلم بقى، انا قلبي ما عادش بيتاثر فخلاص استسلم للوضع بقى، ده بيكون العمل نتيجة ذنب، أو العكس إنه شايف إنه ما عادش بيتأثر بأحداث الوفاة اللي بتحصل من حواليه، فتلاقيه راح مستشفى الدولي أو مستشفى المستشفى اللي بيها فيها استقبال، يشوف حالات بتنزف واحد داخل إيده مقطوعة أو رجله طايرة أو مفتوح دماغه ويشوف دماغ علشان يحرك قلبه. ده حاجة تانية، أنا بتكلم على الصرف بقى اللي فضل يحصل ربنا سبحانه وتعالى لحد ما راح. إخوانا أنا عايز أقول للناس دي اللي فضلت حتى العوائق دي قدامها بالصورة دي كده لحد امتى؟ احنا لحد امتى هنفضل حاطين عوائق بيننا وبين هداية ربنا سبحانه وتعالى؟ لحد امتى احنا دخلنا في خدنا فولاذ وقفلنا على نفسنا ونقول لربنا مش هنقبل يا رب اي سنة من الرسائل اللي تبعتها لنا؟ لحد امتى؟ اظن انتوا عارفين الحادثة بتاعت كفر الدوار اللي كانت من يومين ثلاثة، بنات يا عيني طالعين من المدرسة بتاعتهم ويا عيني ماشيين في الطريق وتيجي عربيه من وراهم شاب طايش اهوج، اسال الله ان ينتقم منه، شاب طايش اهوج ويقوم داخل في ثلاث بنات يطيرهم، الثلاثه ماتوا، خلصت القصه. البنات رايحين لبيوتهم
مش متوقعين ان هم اللحظة دي لحظة الموت. تشوف البنات كلها خارجة بقى أفواج كده، كل الشلل بقى كده، كل أربعة خمسة بنات مع بعض، كل أربعة، مش حد، محدش متخيل ان ممكن اللحظة دي انا ماشي كده ملك الموت كان قدامي بخمسة متر. لا والله يا اخوانا، ده كان خمس بنات ماشيين جنب بعض، العربية طيرت ثلاثة، واحدة منهم بقت عاملة زي المجنونة. هو ايه اللي حصل؟ ده ملك الموت نزل خد ثلاثة كانوا مش لازقين فيها وسابها. لحد امتى يفضل الانسان سايب العوارض دي موجودة في نفسه وما يهتديش؟ هو منتظر ايه؟ يعني احنا منتظرين ايه؟ منتظرين اني لحظة من الاحراف انا لقيت نفسي بخرج من الدنيا وقدامي كده حاجات انا اول مرة اشوفها ملائكة نازلة بتقبض روحي. اخوانا محتاجين ان احنا تكون عندنا انفسنا دي انفس مجاهدين وانفس مجاهدة، انفس مجاهدين، لان هم دول الناس اللي عندهم نفوس قوية وانفسنا قوية ذاتها مجاهدة. الشاب اللي النهارده مثلا ايه يعني سمع الاذان ومش قادر يقوم، اصل مكسل نفسه ضعيفه، انت منتظر ايه يعني حضرتك؟ قال لي حبيبي انت احنا منتظرين ايه؟ الشاب اللي عمال ياخر ويسوف انت منتظر ايه؟ منتظر ايه؟ النفس هي في حد ذاتها عائق كبير بيننا وبين هدايه ربنا. احنا محتاجين مجاهدة نفس، واللي يظن في يوم من الايام انه يوصل لطريق الهداية من غير ما يجاهد نفسه ويقوي نفسه هو واهم، واهم يا اخوانا. لازم الانسان منا يجاهد نفسه زي الصائم كده. الصائم تلاقي سبحان الله بعد الفجر مباشرة كمية العطش اللي موجودة عنده غير طبيعية. هي دي ساعة المجاهدة. عدت الساعة دي نزلت شغلك او رحت ريحت بيدك شوية قمت على الظهر، تلاقي سبحان الله لا انت حاسس بجوع ولا حاسس بعطش ولا حاسس باي حاجه. فكانت المساله مساله جهاد ايه؟ ها؟ جهاد ساعه علشان توصل في نهايه اليوم ان ربنا سبحانه وتعالى غفر لك بالصيام هذا اليوم، او ان الله سبحانه وتعالى باعد وجهك عن النار 70 خريفا بهذا اليوم. ان الانسان منا جاي من شغله تعبان يقوم بالليل يصلي له ركعتين، هو تعبان والله يا اخوانا، والله والله صلي اول ركعتين بس، يعني جاهد نفسك اول ركعتين بس واتفرج على اللذة اللي هتجيلك بعد الركعتين دول. يعني اتفرج انت بقى على اللذة اللي تجيلك بعد الركعتين دول. كل انسان منا هيكون له نفس قوية، هي نفسه بتدعو لي شيء، هو لا بصي غصب عنك هتقومي تعبدي ربنا. دول اصحاب الهمم العالية واصحاب النفوس الابية، دول اللي ربنا بيوصلهم لطريق هداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. ثلاث حاجات ربنا يديها لهم. يكفينا بس، يكفينا ايه؟ هم الثلاثة اعلى من بعض. يعني تخيل لو ربنا حبك، طب تخيل لو ضحك لك. في حديث صحيح رواه احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ضحك الله له دخل الجنه بغير حساب. صحيح الشيخ الالباني رحمه الله، اللي ربنا يضحك له يخش الجنه بغير حساب ويستبشر به. مين الثلاثه دول بقى؟ الثلاثه دول اللي انا عايز نفوسنا كلها تبقى واقفه زي وقفتهم كده. الاول قوم كانوا في سريه فانهزموا. انا في جهاد الجيش انهزم، فطبيعي ان الجيش لما انهزم ايه اللي يحصل؟ هزيمه نفسيه بقى واحباط، وكل بقى سلم نفسه وقعد واستسلم. ده لا، مش نفس اللي تكون النفس الدنيه دي. فقام فاقبل على العدو بنفسه اما ان يفتح له، يفتح له ده الجيش كله اتهزم. هو يقول لا انا هخش وسط العدو اما ان يفتح لي. يفتح ليك ازاي؟ ده جيش لما كان عدد كبير اتهزم، انت لوحدك ربنا يفتح لك. هي دي النفس يا اخوانا، دي دول الناس اصحاب الانفس العليه الابيه. اما ان يفتح له واما ان يقتل في سبيل الله. النفس هنا في الموطن ده تدعو لايه؟ ها؟ لما اشوف كل الناس استسلمت خلاص، ايه اللي بيحصل؟ استسلمت انا كمان. لا لا، انا نفسي مش من النوع ده، انا هجاهد نفسي علشان اللي نفسي بتدعوني اليه مش هعمله. نفسك بتقول لك بالليل نام ما تقومش ليه؟ لا، هقوم غصب عنك وهطوفي من ايدين ربنا. التاني وقوم كانوا في سفر فنزلوا في منزل فناموا جميعا. انت لما تشوف كل اللي حواليك نايم ايه اللي بيحصل؟ انام انا كمان. فقام احدهم يصلي ويذكرني. ايه اللي حصل؟ نفسه تدعو نام ريح. لا لا انا هقوم اصلي. طب والثالث؟ قوم سالهم رجل بالله، أهلا بالله عليك واقع في محنة وخليكم معايا، فمنعوه جميعا. الناس كلها منعت، انت هتعمل ايه؟ نفسك تقول لك يعني انت اللي هتعمل يعني؟ صحابة كلهم اسمعوا اغاني، انت بس اللي هتقول الاغاني حرام. صحابة كلهم ما بيصلوش، انت اللي هتنزل تصلي. الشارع كله باجز اصلا، انت هتبقى مبتدي. في شخصيات كده، لما الناس كلها الشخصية اللي هي الامعة بقى، اللي الناس كلها وحش انا وحش، الناس كلها انا حلو انا حلو. الشخصية اللي تلاقي ايه وهي قاعدة مع اصحابها البايظين بيتكلم بكل سوء ادب وسوء خلق. انما اللي يجي يتكلم مع الشيخ ولا يجي يتكلم مع حد ملتزم يقول لك قال الله عز وجل في كتابه كده. المسلم مش كده. المسلم لو في يوم من الايام نفسه دعته الى معصية او دعته للتواني عن طاعة الله يقول لها لا انا مش هطيعك. هو في حياته دائما ما يجاهد هذه النفس. اللي بيجاهد نفسه ده اللي نفسه تقول له تصدق يعني انا خلاص هطلع الجنيه هم وهدي لي الفقير ده هطلعه. يا عم انت ولا يا عم هات لك باكو واسكت وانت ماشي، ولا هات لك مش عارف ايه، ولا خليها تحتاجه يا عم. مش بصي ساتصدق ابتغي بذلك وجه الله عز وجل ويطلع ويدي. النفوس دي التي ضمن الله عز وجل لها الهدايه. فقال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا هم رمضان المسجد ضيق. في رمضان المسجد ضيق والمسجد حر جدا و و و و والناس من شدة الزحام يعني خلاص، والريحة صعبة بسبب الزحام والعرق والضغط. اللي الشيطان يقول لك ايه؟ بص يا ابني في مسجد بقى هنا كده فاضي مش في حد، والشيخ ما شاء الله يعني مدهامتان الله اكبر. خلص يا ابني روح خلص. وبعدين يعني حتى انت هتجد قلبك في البراح ده. لا 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 انا هروح هنا علشان اسمع واصلي واحمد ربنا سبحانه وتعالى. فيها تعب ايه المشكله؟ ما احنا بنتعب للدنيا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ احنا هنا تعبنا للدنيا. لو تبصوا على واحد حداد ولا واحد نجار تلاقيه واقف وهو بيحط خشب بيت ولا بيعمل حديد لسقف ولا العمود، تلاقيه واقف من 7 الصبح اخوانا والله، واقف من 7 الصبح بيمشي على المغرب. وبيعمل ايه؟ ده بيعمل حديد. ليه؟ علشان في الاخر ياخد يوميه كام؟ 100 150 جنيه؟ ده علشان دنيته؟ طب انا لله هقوم. عايز تعرف اقبال الناس على الله واقبال الناس على الدنيا وتشوف الدنيا والاخره حقيقه، بص مشهد الساعه 5:15 وبص الشوارع بتبقى عامله ازاي. 5:15 ده وقت صلاه الفجر. وبص في نفس الوقت في نفس الشوارع الساعه 7 الصبح وشوف اقبال الناس على الدنيا ازاي. شاهد اخوانا النفس علشان ما تكونش عائق في حد ذاتها عن هدايه ربنا سبحانه وتعالى، النفس محتاجه مجاهده. النفس محتاجه مجاهده. خدت بالك؟ بتعمل حاجه معينه جاهد نفسك. خدها عباره عن جوله بينك وبين النفس، مره هي تكسب ومره تكسب. وصدقني مع طول المصارعه بينك وبينها انت هتغلب ان شاء الله. حد من السلف كان بيقول كنت اغتاب الناس، قرر ان يجاهد نفسه، فقلت لئن اغتبت احدا لاتصدقن، لئن اغتبت احدا لاصومن يوما. انا اغتبت حد اصوم يوم. فقلت كنت اغتاب واصوم اغتاب واصوم اغتاب واصوم، فقلت لئن اغتبت احدا لاتصدقن بدرهم. قال فمن بعدها والله ما اغتبت احدا خالص. ليه؟ ليه يا اخوانا؟ ده واحد بيجاهد. انا جيت اصوم، انا جيت اصوم، الصيام ما كانش هو السلاح الفعال مع النفس. انما لما جيت على القرش هو ده بقى. هي دي المجاهده يا اخوانا، هي دي المجاهده. انك في يوم من الايام مثلا انا هصوم اثنين وخميس، جيت في يوم من الايام فطرت، نفسك ضغط عليك وقالت لك افطر. طب بص مش انت ضحكت عليا وخليتيني افطر الاثنين، طب انا هصوم بكره. وعلى فكره هي سنه ان اذا فاتتني طاعه ان انا ايه اقضيها. كان النبي إذا فاته ورده من الليل في القرآن ورده من الليل قضاه بالإيه؟ بالنهار. وكان إذا نام عن وتر بالليل قضاه بالنهار. مشيت امبارح يا نفس غلبتيني وقعدت تقولي لي انت عطشان ولازم تشرب مش عارف ايه بعد صلاه الفجر وانا شربت وسمعت كلامك. طيب بص بقى انا بكره هصوم مره في الثانيه في الثالثه. طول ما انت بتجاهد لازم تعرف كويس جدا طالما ان الانسان منا بيجاهد نفسه فانه باذن الله سيصل الى طريق الحق سيصل الى طريق الخير. بس خد بالك انا دايما كنت بشبه علاقتنا بالنفس بحلقات الملاكمه او الجولات بتاعه الملاكمه. الملاكمة 11 جولة. الملاكمة 11 جولة. مش مشكلة ان انت في اول جولة هو جاب في وشك ضربات اكتر منك. مش مشكلة ابدا. بس اهم حاجة بص الجولة اللي بعدها. عوض في الجولة اللي بعدها. يا اخوانا ده احنا حتى في الدنيا علمونا كده. انت طلعت من الكلية طالع بمادتين انت عندك ايه؟ ها؟ عندك الدور الثاني. ما نجحتش في الدور الثاني عيد سنه وعيد الثانيه والثالثه لحد ما تنجح. يا اخوانا ده احنا نفوسنا اصلا كده. انت بتلعب على التليفون بتاعك لعبه زومبي ماشي واتغلبت دخلوا البيت واكلوا الراجل. انت بتعمل ايه؟ ها انا بقول لك والله حاجه هتفيدك جامد. انت بتعمل ايه؟ بتقول بقى خلاص انا اتهزمت وما عادش في امل ولا بتعمل ايه؟ هقول لك الناس بقى هنا بيبقى حاجتين. الحد الاول بيخش يشوف اي هاكر حد هاكر اللعبه فبيجيب الهاكر ده وبيحطه على الجهاز علشان يلعب صبوي طول عمره وتدي له مفاتيح بالاف مؤلفه ومش عارف ايه وايه 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 وإيه. هو هاكر اللعبه دي. نفس ممكن في يوم من الايام هتحس بلذه في الحياه انت ذات نفسك بتمل من اللعبه وعادش بتلعب. انما امتى بتحس بقيمه للعبه؟ انا والله انا حزين من جوايا ان انا حبيت اوصل لكم مثال فبقوله بالعب. طب تعالوا ناخد مثال تاني. انت بقى لعبه اتغلبت فيها مره انت بتعمل ايه؟ ها؟ طب تاني طب تالت طب رابع. لو عندك مثلا على البلاي ستيشن عندك او الكلام ده وبتلعب صاحبك ماتش كوره واتغلبت ماتش بتقوم؟ طب هو بيقول لك لا انا هقوم بقى وكفايه كده. والله لا انت قاعد هعزمك على حاجه ساعه اقعد بس وتقعدوا. لا مش انت وتقعدوا وتلعبوا دور تاني وتالت ورابع وخامس. ويا سلام بقى لما يكون اللعب بينك وبين ابنك وابنك غلبك مثلا. انت ذات نفسك النفس في امور الدنيا ما عندهاش مشكله ان هي تخسر مره واثنين وثلاثه وهي هتكرر مره واثنين وثلاثه. احنا ليه ما بنعملش كده مع ربنا؟ ان انا في يوم من الايام راح علي صلاة الليل النهارده هقوم تاني يوم، راح علي صلاة الفجر النهارده هقوم تاني يوم، ليه ما بنعملش كده؟ ليه ما بنحاولش؟ فالحياة يا اخوانا حياتنا مع نفسنا عاملة زي الجولات بتاعة الملاكمة، هم 11 جولة، الشاطر مش اللي اتغلب أول جولة، ولا اللي كسب أول جولة، الشاطر اللي مع انتهاء ال 11 جولة يكون هو عمل إيه؟ ها؟ طبيعة الحياة بتاعتنا هنفضل رايحين جايين مع النفس، وده دلالة على الحياة. بس الشاطر اللي تكون الجولة الأخيرة هي له. على نفسه مش لنفسه مش لنفسه عليه. ماشي يا اخوانا؟ يبقى اذا النفس مش عايزينها تكون عليك، احنا عايزين النفس باذن الله تكون عامل مساعد لينا، وده مش هيكون الا مع مجاهده دائمه مستمره. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في بقى عوائق اخرى للهدايه بس خارجيه. تعالوا نقف بس بعد الاذان ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون الأسباب اللي هي هو عوائق هداية الإنسان ما تكونش مسألة متعلقة به هو، ممكن يكون إنسان كويس ولكن للأسف اختياره للبيئة اللي وضع نفسه فيها كان اختيار غير موفق. اختياره للبيئة اللي يعيش فيها كان غير موفق تماما.
وهنا المشكلة خالص. في حد ممكن في يوم من الأيام يكون كويس قوي، الفطرة بقى السليمة والقلب اللي لسه إن شاء الله نضيف وحاله كويس مع ربنا سبحانه وتعالى، ابتدائي إعدادي ثانوي وجامعة كمان، بعد الجامعة بدأ بقى يشق طريقه في الحياة، فبدأ يقبل أي شيء. أعرف شاب من الشباب يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لي الهداية وله وله ولكل المسلمين، كان بيصلي بينا إمام، كان بيصلي بينا إمام، شاب حامل كتاب الله سبحانه وتعالى، كان من الأصوات اللي تسمعها كده أنت ترتاح جدا نفسيا، حد من الناس اللي كنت تقول سبحان الله الأخ ده بيقرأ القرآن بقلبه لا بلسانه، عايز يشتغل بقى ويتحرك في الحياة سافر إيطاليا. يدور على شغل مش لاقي، خلاص أقبل أشتغل في خمارة، أشتغل في خمارة ويرى والعياذ بالله الفواحش قدام عيني في قلب الخمارة، ويقدم خمرة بدأ يسرف على نفسه، عايز فلوس أصل العربية خبطت، فبدأ والعياذ بالله يقبل إنه يفعل أي شيء محرم علشان فلوس. فلحية اتحلقت، الشكل اتغير، الوش اللي كان ما شاء الله أول ما بتشوفه كده والله يا اخوانا انت تشوفه ترتاح سبحان الله. 3-4-5 سنين رجع تاني المنصورة، والله يا اخوانا حد اللي انت كان قريب منك قوي، يعني حد كان قريب منك قوي انت لما شفته ما عرفتوش، انت عارفه قبل اللحية وبعد اللحية، انت لما شفته ما عرفتوش. ظلمة المعصية اللي ظهر قوي على الوجه، سوء المعصية وقبح المعصية ظاهر أصلا، يعني لا يمكن يا أخواني يكون هو ده. كانت المشكلة يا أخواننا مش فيه، هو كان كويس، ولكن مشكلة اختيار غير الموفق للصحبة اللي يكون معاها، للبيئة اللي يحط نفسه فيها. أنا لا أعلم أحد كان له فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ربه ثم خديجة كأبي طالب، كان له فضل كبير على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمك أبا طالب هل أنت نافعه بشيء؟ فإنه كان يحميك ويحوطك ويدفع عنك. يا ما وقف هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم حماية ودفاعا، يا ما عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بينه وبين الإسلام إيه؟ 10 دقائق. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم إن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، ويقولان له أتترك دينك ودين آبائك؟ فلازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عليه بهذه المقالة، ويعودان أيضا بنفس المقالة التي كانوا يقولونها، حتى كان آخر ما قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب. في رواية في صحيح مسلم أنه قال والله يا محمد، والله يا محمد لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها إيه؟ لأقررت بها عينك. تعالوا ننزل بسرعة على واقعنا، لولا أن أنا خايف أن هم أصلا يتريقوا علي لما أخش أصلي أنا كنت أروح أصلي. صح صح، لولا والله ان انا خايف ان هم يتريقوا عليا انا 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 كنت لبست الحجاب، بس يتريقوا عليا هبقى الضحوكه بتاعه الجامعه كلها بكره، لولا ان هم كلهم عمالين يقولوا لي شكلك بالاشارب وحش، شكلك بالاشارب عجزتي، شكلك بالاشارب رجعت مش عارف ايه، شكلك بالاشارب مش حلو، قلعت الحجاب والله قلعته قلعته.
مشكلة البيئة يا ابني اللي انت بتحط نفسك فيها. البيئة دي بتدمر، البيئة دي بتدمر. يا ابني اختار لنفسك البيئة اللي انت تعيش فيها. صاحبك في اول مشكلة من المشكلات الكبيرة بيتخلى عنك، فبالك يوم القيامة لما تبقى يبقى عدو ليك وانت عدو له. الأخلاء يومئذ ايه؟ إلا المتقين، إلا المتقين. يوم القيامة يقول يا رب، هو شوف قال الله عز وجل حتى إذا اداركوا فيها جميعا في النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. ده اللي ضلني يا رب، ده اللي قال ما تلبسيش، دي اللي قالتني ما تلبسيش الحجاب، ودي اللي كرهتني في الحجاب، ودي اللي خلتني مشيت مع ولد، ودي اللي خلتني مش عارف أعمل إيه. يا رب هؤلاء أضلونا. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم، فما كان لنا عليكم من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. العداوة اللي هتكون بين الأصحاب وبين البيئة اللي احنا عايشين فيها. يمكن ذكرت ليكم قبل كده كان عندي محاضرات في جامعة عين شمس، وبعد المحاضرات قابلت مجموعة من الشباب فبسألهم عن سبب هدايتهم. قالوا احنا كنا قاعدين مع بعض بنشرب مخدرات، ومرة واحدة في يوم كده عملت انا وصاحبي بالاتفاق ان انا هعمل نفسي بموت، ان انا خدت جرعة زيادة وموت، وعايز اشوف صحابي دول هيعملوا ايه معايا. قال لي وسمعت بقى عجب العجاب، احنا هناخده ونرميه تحت بيته؟ لا نطلع بيه على الصحراء ونرميه؟ لا هناخد فيه؟ ده صاحبي اللي كان قاعد معايا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليل سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الايات دي نزلت في ابي معيط، كان رجل من اهل مكه بيحب النبي قوي بس كان لسه كافر، بيحب النبي قوي ويقعد معاه في الكعبه ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم القران، وحريص قوي على صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبه الانتيم بتاعه في الشام مكه شافت ابو معيط قاعد مع النبي، اول ما النبي يخرج صلى الله عليه وسلم يقعد عند الكعبه يقرا القران، يروح ابو معيط يقعد جنبه يسمع منه، خلاص بينه وبين الهدايه لحظه. جاء صاحبه من الشام، ففي روايه هو كان ابو جهل، فقالوا له ابو جهل ان ابو معيط اسلم. راح ابو معيط عشان يسلم على ابي جهل ويقول له الحمد لله على السلامه، ما كلموش ما ردش عليه وما سالش فيه، ويقول له اصابات يا ابو معيط؟ سبت دينا يا ابو معيط؟ قال افعلتها قريش؟ قريش عملتها وقالت ان انا اسلمت؟ والله ما اسلمت. قال فوالله ما ارضى حتى تذهب فتبصق في وجه محمد وتسبه باقبح ما تعلم. وتاني يوم ابو معيط اللي كان بيقعد مع النبي راح ابو معيط بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول له والله يا ابو معيط لئن رايتك خارجا منها قتلتك. وتمر الايام وتمر السنين والنبي يسافر المدينه ويقعد في المدينه سنتين، وتيجي غزوه بدر ابو جهل يقول لابو معيط يلا اطلع بينا عشان هنقاتل. قال له لا، ده محمد قال لحد النهارده موقن ان هو صادق، قال لو شفتك بره مكه هتموت. قال مش خارج. قال له هذه ناقه حمراء لا تسبق، ان كانت الكره معنا لنا جمعت معنا الغنائم، وان كانت علينا فايه فارجع بها الى مكه لا يدركك احد، لا يدركك احد. سمع الكلام وطلع. اول ما وصل بدر جاله سهم كده وقعه وهو بيموت، وهو بيموت عرف قد ايه صاحبه ده دمره. قال هذه الكلمات اللي ربنا سطرها لنا في القران، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ريتني كنت معاه، يا ريتني ما سبتهوش، يا ريتني ما سمعتش كلام صاحبي، يا ويلتى ليتني لم اتخذ. ليه ما جاتش ابا جهل؟ ليتني لم اتخذ ابا جهل خليلا. فلانا هنا علشان فلان ده. كل واحد مننا من اللي قاعد دلوقتي عنده فلان في حياته. ربنا يستطر لنا الكلام ده علشان يقول لنا خدوا بالكم من فلان اللي ممكن في يوم من الأيام يكون سبب لتدميرك أصلا. الهداية الحقيقية يا أخوانا باختيارك للبيئة الصالحة اللي انت تحط نفسك فيها. عشان كده العالم قال لقاتل المئة نفس ايه؟ ها؟ اترك أرضك، سيب أرضك. أرضك ايه اللي مدمرك؟ أرضك ايه اللي بتدفعك للقتل؟ أرضك ايه اللي بتدفعك للفساد؟ سيب أرضك يا ابني واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله، اعبد الله معهم. روحوا اعبد ربنا مع الناس دي يا أخوانا. قال النبي فالتفت الرجل بقلبه كما في رواية أحمد فمات. وكما تعلمون إن النهاية قبضته ملائكة الرحمة. إذا كان مجرد الالتفات عن أرض المعصية لأرض الطاعة، من أرض السوء لأرض الخير، مجرد الالتفاتة دي وصلته الحسن خاتمة. فبالكم لو كنا عايشين أصلا مع أهل الصلاح، عايشين أصلا مع الملتحين، عايشين أصلا مع المتدينين، عايشين مع الأخوات اللي بيحفظوا القرآن، والأخوات اللي مهتمين بدروس العلم، الأخوات اللي شغالين في الدعوة. نقطة مهمة أوي، نقطة مهمة أوي. فالجزء الأول من الأجزاء المتعلقة بعوائق الهداية الخارجية قضية الصاحب والبيئة، صاحبك وبيئتك. لازم نفهم يا أخوانا أن البيئة مؤثرة جدا في قلوبنا، البيئة بتأثر جدا في قلوبنا، وبتأثر جدا في سلوكياتنا، وبتأثر جدا في أخلاقنا. أضرب ليكم بس نموذجين ونكمل إن شاء الله عوائق الهداية الدرس الجاي وأسباب الهداية. يعني دي عوائق إزاي نقصرها ونبقى ناس كويسين، يبقى الدرس الجاي إن شاء الله. الحجر الأسود هو لما نزل من الجنة كان شكله إيه؟
أبيض.
كان ايه؟
ابيض في الثلج.
ابيض. حلو جدا. طيب هو النبي يقول نزل الحجر الاسود اشد بيضا من الايه؟ من الثلج. وفي روايه من الايه؟ من الورق. في روايه ثالثه ضعيفه من اللبن. ثلاث روايات ماشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه ما مسه ذو عاهه الا بارئ. كان اي حد مريض يروح يلمس الحجر كان ربنا ايه؟ يشفيه. الحديث الثالث أيضا حسن الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس نورهما ولو لم يطمس لأضاء ما بين المشرق والمغرب. إذن كان للحجر ثلاث مميزات: واحد لون الأبيض الصافي النقي، اثنين أنه سبب الاستشفاء بفضل الله عز وجل، ثلاثة أنه كان إيه؟ منور. الثلاث صفات دي اللي ممكن تكون موجودة في قلبك. طب هو ايه اللي حصل علشان الحجر لما تروح ربنا يا رب يرزقنا جميعا كده العمرة والحج يا رب والمتابعة بينهما، انت لما تروح العمرة وتيجي تلتمس الحجر كده شايف ابيض ولا اسود؟ شايف منور؟
لا.
ايه اللي حصل؟ الصفات الجميلة اللي كانت فيه دي راحت فين؟ راحت. راحت ليه؟ بسبب الذنوب اللي كانت حوالين الحجر. النبي يقول لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهلية نزل الحجر الأبيض أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. البيئة اللي كان فيها سودته. طب إذا كان الحجر أسود أنت ممكن تقولي لو حطت نفسك في بيئة فساد قلبك بقى دلوقتي بقى شكله إيه؟ ربنا يا رب ينور قلوبكم يا رب، ربنا ينور قلوبنا وقلوبكم يا رب. اختار البيئة يا إخوانا. أقسم بالحديث ده هو كنت لسه يعني حد كان بعت لي رسالة كده. الجبل اصلا معروف انه غادر، وانا نفسي يا اخوانا تشوفوا كده تخشوا على اليوتيوب وتكتبوا كده شكل بين جبلين. الجمل غدار الجمل. وعايزك كده تشوف كميه الغدر اللي موجوده فيه لما يكون جمل بيتشكل مع جمل، وتلاقي الجمل بقى ايه ماسك الجمل التاني ويقوم وقعه ويقوم قاعد نايم على رقبته كده علشان يخنقه يموته. انتوا عارفين قصة الصحابي اللي كان بيحج مع النبي، الجمل بتاعه لما وقع من على الجمل ايه اللي حصل؟ الجمل عمل ايه؟ فوقصته دبته فمات، خبطه برجليه موته. وعارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني كان في حد من الصحابة عض حد فقطع له صبعه، فقال علاما يعض احدكم اخيه عض الفحل، عض الجمل. الجمل برضه عضته خبيئة شديدة. فالحد ده كان بعت لي رسالة بيقول لي قصة جمل كان في المملكة، صاحبه كان يعني مبهدله يعني يعني وكان الجمل ده بينتظر اللحظة، بينتظر اللحظة اللي يقتل فيها صاحبه. جات مرة في يوم من الأيام أذية بالغة جدا، وضربه ضرب جامد جدا مبرح، وضرب مهين للجمل. وبعد كده باع الجمل، وبقى تباعدت الأراضي وتباعدت السنين بقى بين الجمل وبين صاحبه. في يوم من الأيام الجمل يتنقل من قبيلة لقبيلة ومن قبيلة لقبيلة، لحد ما في يوم وصل لقبيلة معينة كان صاحب الجمل ده القديم معدي في يوم من الأيام عند القبيلة دي، فرآه الجمل، الجمل شافه، وهو عينيه وقعت على عين الجمل فترعب. فضل الجمل يحوم حوالين الخيمة، فهو عارف ان الجمل ايه هيغضب، فبيقول خدت الهدوم بتاعتي ومليتها رمل وحطيتها في الخيمة اشغله لحد ما ايه لحد ما اهرب. ففضل الجمل يضرب طول الليل في الخيمة لحد ما وقعها، ووصل على المكان اللي فيه الهدوم قعد يعض فيها ويقطع فيها ويضرب برجليه، وهو يظن ان هو بيموت مين، بيموت صاحبه القديم اللي اهانه. فبيقول دارت السنين وانا في سوق من سوق الجمال رأيت هذا الجمل، فلما رآني مات كمدا، ان انتقامه ما حصلش اول مرة، مات الجمل كمدا. الجمل معروف انا بغباءه شوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بقى ايه، الا ان البركة في اهل الغنم، اهل اليمن ارق الناس قلوبا، اصل الغنم بركة، فتلاقي دايما اللي مع الغنم تلاقيه ايه قلبه ايه ها قلبه رقيق قوي لين كده، علشان كده ما من نبي الا وراء الايه الا وراء الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره، الا ان غلظ القلوب والكبر فين، في اهل الابل، اهل الفدادين. يعني حتى مخلطه الانسان للحيوانات والبهائم هي يقينا بتاثر ايه، بتاثر فيه. يا ابني اختار لنفسك البيئه، العمود ده هو ده هو طول ما هو هنا ممكن يصدي. طب لو خدت نفس العمود ده ووديته على فيلا في راس البر، ايه اللي هيحصل فيه بعد كام يوم، ايه اللي هيحصل فيه؟ ده الحديد بيتاثر بالبيئه اللي هو عايش فيها. فبيكون بقلوبنا واحوالنا. فيا اخوانا اختار لنفسك البيئه اللي تضع نفسك فيها، البيئه اللي تذكرك بربنا سبحانه وتعالى. اخواتنا اللي ورا بنات ثانوي ربنا يحفظهم، وبنات جامعه اللي جايين المسجد ما شاء الله لا قوه الا بالله، نقول لهم اختاروا البيئه اللي اخت من اخواتكم دلوقتي قاعده معاكم بعد الصلاه عماله تقرا معاكم قران، وتقول لكم احنا موعدنا في اليوم الفلاني نقرا قران ونتدارس ايات من كتاب الله عز وجل. اختار يا ابني الشيخ اللي ياخد بايديك لطاعه ربنا سبحانه وتعالى. اختار الصحبه اللي تذكرك بالله، لو نسيت في يوم من الايام يذكروك بالله. بص اختار الصاحب الذي إذا رأيته ازددت خشية لله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أفضل الناس عند الله عز وجل الذين إذا رؤوا ذكر الله، أول ما نشوفهم يذكر ربنا سبحانه وتعالى. فربنا رب يحفظنا إخواننا، البيئة ده حاضر عامل من العوامل المهمة جدا فيما يتعلق بهداية الإنسان. اختار البيئة الطيبة بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح من إيديك إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير، ان شاء الله نكمل بقى الاسبوع الجاي ايه العوائق الخارجيه للتوبه. ومعلش كان في حد من اخوانكم انا بس طيب هقول معاك صلاه. طيب نخلي الاسئله بعد الصلاه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بالعلم بل بالادب تنال اعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوف